أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بهالحلقة الجديدة لبرنامج أسئلة عن الإيمان، وأهلا وسهلا أيضا بضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس.
أهلا وسهلا، مرحبا.
ومثل العادة تجينا رسائل كثيرة، واخترت اليوم بس مكتوب صغير، يعني في أخ بيطلب منا بيقول أرجو إرسال نسخة من إنجيل برنابا تعريب الدكتور خليل السعادي. يعني نحن نتأسف انه ما فيناش نلبي طلبات من هالنوع، لان كثير اصحابنا واصدقائنا بيطلبوا منا يمكن كتب بيقدروا يشتروها بالمكاتب عندهم بسعر يمكن رخيص، ونحن مستعدين كما قلنا انه نبعتكم الكتاب المقدس او الانجيل او حتى كتب تحكي عن اختبارات ممكن انه ايضا يعني يختبروها، خاصة انه كيف واحد بيقدر يحصل على الخلاص على الحياة الابدية وشي من هالنوع. على كل حال بنشجع كل اصدقائنا المستمعين والمشاهدين انه يتابعوا ويكتبوا لنا ويعطونا رايهم بهالبرنامج، وبحب انه اقول لك انه مضبوط في كثير اصدقاء بيكتبوا لك شخصيا، بس راينا بالحلقه الماضيه انه في عينه من اصحاب الفكر يعني والحريه كتبوا يعني مقالات وعبروا عن افكارهم، ما بعرف إذا الأزهر يعني رد عليهم ولا لا، وبعتقد يمكن في شيء جديد كمان من هالنوع قلت لنا إياه للحلقة اليوم.
هو اللي بيكتبوا المستنيرين بيكتبوا حاجات كتير أوي أوي أوي، يعني قراءات كثيرة جدا، وناس ابتدوا يتجرأوا ويكتبوا. والأزهر بعتقد إن هو برضو يعني يمكن علشان خاطر كده، يعني بحب إن أنا اخترت المقال اللي انا قريته ده، عشان جايز جدا لو الازهر ما خدش باله منه مكتوب في الانترنت يبقى اذا بيسمعوه في القناه فيقدر يشد الانتباه ويرد عليه، لان بصراحه يعني عدم الرد على هذا المقال بيعتبر حاجه مش كويسه في حق الازهر. يعني المقال للاستاذ كامل السعدون، وهو رجل مسلم متحرر، وكتب في الانترنت الحوار المتمدن www.rizgar.com في تاريخ 23/9/2004. انا اطلعت على الحاجات ديت، ومكتوب المقال تحت عنوان احاديث محمد هل تصلح ان تكون مرجعا سلوكيا او دينيا. والحقيقه زي ما قلت ان كنت بتمنى من الازهر يكون رد عليه، لكن على حسب علمي إلى الآن لم يصل رد عليه، وعشان كده بأثير الموضوع ده. ولا يظن أحد أن أنا بتهجم على الإسلام بإثارة هذا المقال يعني، لكن هو مجرد إعلام علشان خاطر أصحاب الرأي يردوا من المتخصصين، لأن الصمت عن هذا الكلام بيعتبر اعتراف به. السعدون بيقول ايه؟ يعتبر القرآن والسنة المحمدية مراجع اهل الاسلام الاساسي، صح، تأسيسا على وصية محمد ذاته. طيب، واكمل حديثه قائلا اما القرآن وهو المفترض ان يكون كلام الله فقد ظهر مرتبكا متناقضا مضطرب الافكار ينسخ بعضه بعضا ومليء بالارتباك والغيبوبة للمنهج في الطرح، وازدواج لما هو شخصي متعلق بالرسول ونسائه، وما هو عمومي الذي تغلب عليه قصص وأساطير الأولين والمأخوذة بغير أمانة من صحائف اليهود. مقال جريء وشديد اللهجة.
نشوف ان شاء الله يمكن تجي فرصه انه يردوا عليه والناس يروحوا على موقع الانترنت. ولكن قال هالشيء عن القران، يعني قال شيء ثاني عن الاحاديث النبويه او عن السنه؟
ايوه، الحقيقه قال كده السنه، اما السنه فتلك هي الطامه الكبرى. فيكمل الحديث ويقول فمحمد لم يكن رغم التلميع الوافي الذي عمد له أحفاده ومؤرخ سيرته، لم يكن محمد ذلك الروحان الرقيق الحاشية المبرأ والمنزه من اللغو والشهوة والطمع والعدوان، كلام صعب. بل إنه كان ذلك السياسي البارع والرجل الغارق في الدنيوية، وكان يغلب على تواصله مع الله ومع الناس طابع النفاق والطموح الشخصي السياسي والتجاري، ولم يظهر في حياته أي إعجاز روحي أو قدرات خارقة حقيقية يمكن أن تشفع له ادعاء التواصل مع الله وتلقي الرسالة منه. كلام شديد اللهجة، كلام صعب في الحقيقة.
طيب، هل تعرض الشيخ سعدون إلى تعريف السنة؟
تعرض. قال السنة هي سيرة حياة محمد وأفعاله وكلماته، والتي حكم علينا أن نتمثلها ونقتدي بها ونعيد استنساخها في القول والفعل. لم تكن في واقع الحال تملك المصداقية والواقعية والعدل والرحمة والضرورة العملية. وعلق على ذلك قائلا مضافا إلى أن انتفاء القداسة عن صاحبها تنفي القداسة عنها ولا تبيح إلزام الناس بها بأي حال من الأحوال. فإذا كان الرجل غير صادق كيف لأقواله أن تكون صادقة أو أن أؤمن أنها صادقة؟ شيء صعب، شيء صعب. والمفروض الأزهر ما يسكتش على الحاجات دي، يرد يقول الرجل كويس أنه بيعبر عن رأيه أيا كان، هو كمان يرد.
أكيد شيء ممكن يضح أصدقائنا المشاهدين كمان، ولكن يعني الرد يعني بيفيد وممكن يعطي رأيه. بس بنحب نعرف أنه هل يا ترى السعدون يعني أخذ هالكلام عن أشياء مكتوبة، عن وقائع تاريخية، أو مجرد اتهامات؟ يعني
هو ده يعني المقال نفسه بيقول فيه السعدون: حسنا، لن أستعرض أطنان الأقوال التي جاءتنا عن طريق الحميراء، بيقصد عائشة يعني، لأن لونها كان أحمر أو شعرها أحمر. ويعلق على ذلك قائلا: ولا أعرف كيف لحميراء دون سن المراهقة أن تكون الناقل الأمين لكل هذا الكم من الأقوال والأفعال. واستكمل حديثه قائلا: سأكتفي في هذه المقالة بحديث ترافق مع فعل رخيص من بعض أفعال هذا الرجل. وجاب قال في صحيح مسلم: قال الرسول: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، زوجته يعني، فإنها معها مثل التي معها، يعني عندها مثل ما عند المرأة التي اشتهاها.
طيب شو معنى هالكلام؟
ذكر القصة بالكامل. بيقول قصة هذا الحديث هي أن الرسول إذ كان يتمشى ذات مرة في جولة مسائية صادفته امرأة جميلة، وإذ بالرجل الخمسيني، يعني اللي عنده خمسيني في الخمسين من عمره أو ربما الستيني في حينها، يفور الدم في أطرافه، ده كلام على محمد يعني، في أطرافه والأعضاء، ويحمر وجهه ويخضر ويتعرق، ثم يهرول جهة بيته أو البيت الأقرب من بيوته والذي كان بيت زوجته زينب. وبعد قرابة الربع ساعة خرج من بيته مهرولا جهة المسجد ليطلق قولته تلك التي يريد منا الشيوخ والفقهاء أن نتبعها وأن نظل نتناولها بتلذذ وإيمان وشغف، لأن القائل هو رسول الرحمن محمد، والقول هو: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، زوجته يعني، فإنها معها مثل التي معها مع تلك. ويعلق السعدون في المقال قائلا: تخيل عزيز القارئ، بيدي سرح بخياله يعني. تخيل عزيز القارئ لو أنك كنت برفقة محمد في تلك اللحظة، وكنتما تتجولان في تلك الأمسية وتتبادلان الحديث الودي عن شؤون الدين والدنيا ومكارم الأخلاق، وإذ بكما تصادفكما تلك المغناج الجميلة الملفوفة الخصر المجدودة الساقط، كلام كتير، إذ بصاحبك يلتهب جسده في الحال فيودعك قائلا: انتظرني هنا لأفرغ حاجتي في بيت زينب وأعود، ثم يعود لك عقب ربع ساعة ليوصيك بأن تفعل مثله في المرات القادمة التي تصادفك فيها مثل تلك المرأة الجميلة. ثم يعطي تعليقا الواقع صعب، إذ يقول: هل يمكن أن تؤمن أن هذا الرجل، هذا الشيخ الخمسين العجوز الذي يملك من النساء كما ويعيش تنوعا عاطفيا وجنسيا لا يعيش إلا أباطرة زمانه، يمكن أن يكون مرسلا حقا من الله ومشغولا فعلا في إيصال رسالة الله وبناء مجتمع الرحمة والعدل والسلام والحب، ويملك فوق هذا هكذا نفس شهوانية وحسية بحيث تتوتر وتتغلب على نوازع الحكمة في بحر ثواني، بحيث يفارق طريقه ليلج بيته ويغتصب زوجته، ثم يخرج وقد خفف من شهوته فغدا حكيم زمانه وجاء ينصحنا بمكارم الأخلاق.
عجيب،
كلام صعب، كلام صعب.
سكت وما حدا رد عليه، يعني لا من الأزهر ولا يعني أيوه.
على فكرة أيوه. يبدو أن هذا الصمت بتاع الأزهر شجعه على أن يذهب أكثر من ذلك، إذ قال: أقسم لو أنه كان أبي ذاته وفارقني في وضح النهار ليدخل على أمي لسقط من عيني في ذات اللحظة، ولفقدت القدرة على تصديق أي قول يصدر منه بعد هكذا تجربة شهوانية رخيصة. طبعا كلام صعب. ويكمل قائلا: فكيف وأبي، أبوه الحقيقي يعني، أمضى في السجن سنينا، وحين خرج ذهب أولا ليبحث عن رفاقه القدامى قبل أن يدخل البيت ليضاجع أمي، ثم أنه لم يراعي حقيقة مشاعر المسلمين لينطق بالحقيقة التي يراها، فقال: لو أن الرجل مدعي النبوة محمدا كان فعلا روحانيا وصاحب رسالة وكان مؤمنا برسالته، أظنه لكان أسمى روحا وأنبل نفسا وأكثر قوة وصبرا على احتمال الإغراء. كيف لا ولم تغلب الشهوة رجالا دونه في الادعاء وأكبر منه في البلاء؟ عشرات بل المئات من متصوفة الإسلام والمسيحية والبوذية والهندوسية والزرادشتية وغيرها، ويضرب مثلا بغاندي فيقول: نذكر في هذا الباب الرجل العظيم غاندي الوثني الهندوسي حسب ما يطلق عليه روحانيون الزائفون. غاندي عاش مع زوجة على سرير واحد قرابة 36 عاما، ولم يرد في باله أن ينقلب ثوبها ليقضي حاجته معها، رغم أن الحب الروحاني الشفيف الذي جمعهما كان أسمى وأكبر من حب كل نساء محمد له، ورغم أن امرأته ووحيدته كانت الوفية له حتى النفس الأخير. لماذا؟ لأن الرجل كان منشغلا بقضية تحرير بلاده من الاستعمار البريطاني، ورغم عدالة تلك القضية فالرجل لم يرفع عصا بوجه الإنجليز، ولم يهرق في كفاحه دما، ولم يدعو في خطبه إلى الجهاد وذبح العباد، ولا أفتى بشيء عن الجنس والطعام والخمر والجواري، لأن انشغاله كان في قضية أسمى وأكبر من كل هذا، ولأن ديانته كان فيها من الروحانية والنقاوة ما ليس في دين محمد، ولأن شخصيته وتربيته أنبل وأسمى وأعظم مما كان لمحمد. أنا بشوف أن الكلام جريء قوي.
بس هل يطلع جريء هالشخص يعني بعد حاله مسلم، او يعني اكيد بيجرح كثير مشاعر الاصدقاء مسلمين، بس
بالتأكيد.
لما ناخذ ايضا بعتقد ما بعرف شو قريت عن غني كمان، عندي ارى الانجيل وعلق عليه كمان، ما بعرف اذا
أيوه بالتأكيد، يجرح مشاعر المسلمين في أعز من لهم في رسول دينهم، ولكن ما يزيد المسلمين إدماء لجرحهم هو عدم رد الأزهر على ذلك بالأدلة الموضوعية المقنعة، فإن الردود الإجمالية لا تداوي الجراح. واسمح لي أن نتابع هذا المقال الذي من العيار الثقيل. فقد واصل السعدون في مقارنة محمد بغيره في الأديان الأخرى، وها هو يتحدث عن السيد المسيح قائلا: المسيح الذي رافقه الإعجاز منذ لحظة الولادة، المسيح الذي دعا للحب وللحب وحده، المسيح الذي رحم الخاطئات وأوقف رجمهن قائلا: من لم يكن على خطيئة فليرمها بحجر. مثل هذه النماذج تلك التي اقترن القول الشريف عندها بالفعل الشريف السامي المنزه من الرخص والوضاعة والدونية، تلك يمكن أن تكون لأقواله مصداقية، ويمكن أن نقتدي بها ونحن مطمئنون كل الاطمئنان. وأضاف: أما أقوال محمد فبينها وبين أفعاله بون شاسع، وللرجل في المرأة والحياة الزوجية والعلاقات بين الناس أقوال كثيرة تدل على بؤس نفسيته ودونية شخصيته وعدوانيته. أوليس هو القائل: ما اجتمع رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما؟ ثم يختم حديثه يقول: تخيل كم هو مهووس بالجنس هذا الرجل الذي سرق من عمر الإنسانية قرابة 1000 عام في دعوة مريضة زائفة هشت الأساس معوجة البنيان. أنا بشوف أن ده يعني أسلوب خطير جديد قوي، واخد بال حضرتك؟ فإن كنت أنا بقوله، فأنا عايز أوصل للجهات الرسمية في الأزهر هذا المقال عشان يبتدي يرد عليه بردود مقنعة ومفحمة.
يعني رغم يعني استنتاج دكتور سعدون يعني بشيء اللي قاله، كيف فيك تعلي انه الاسلام انتشر يعني رغم كل هالشيء؟ وهل يا ترى بنعرف ان كثير من المسلمين ما عندهمش يعني هالافكار او المعامله يعني مع الاخرين، يعني هل يا ترى انه
هو الحقيقه السؤال ده اللي طرحته حضرتك، ازاي انتشر الاسلام رغم كل هذا، يعني بيطرح علينا كتير قوي قوي في غرف البالتاك، بيطرح علينا كتير قوي. انا شخصيا بحب اقول يعني بنظره عادله ومنصفه ان الاسلام كما هو مدون في دائره المعارف الاسلاميه وفي القران وفي الاحاديث انتشر بالسيف، فقد لعب السيف دورا رئيسيا في نشر الإسلام قديما، وهو الذي يحافظ على الإسلام حديثا. فيقوم الإسلام على الجهاد لنشر الدين الإسلامي، واضح جدا في دائرة المعارف، أنا أكتفي بها، في جزء 11 صفحة 3245 بيقول: نشر الإسلام بالسيف فرض كفاية على المسلمين كافة. يبقى إذا نشر الإسلام بالسيف. حاجة تانية: حكم الردة، حكم الردة بقتل المسلم الذي يرتد عن الإسلام هو من أكبر العوامل التي أرهبت كل مسلم يخاف، فلا يجرؤ أن يفكر في حقيقة الإسلام حتى لا يقود تفكيره إلى ترك الدين الإسلامي، فيطبق عليه حكم الردة ويفقد حياته ويستحل ماله ونساءه. واحنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن حكم الردة في الإسلام، وأكتفي هنا بحديث واحد من أحاديث محمد بقتل المرتد. فقد جاء في موطأ ابن مالك حديث 559 عن زيد ابن أسلم أن رسول الله قال: من غير دينه فاضربوا عنقه. حقيقة بتحضرني ذاكرتي بقصة واقعية سمعتها من الدعاة، عن الدعاة اللي بينشروا الإسلام في بلاد أفريقيا. فوصلوا في بلد من البلاد وبينشروا الإسلام، فجابوا واحد من الناس اللي هناك قالوا له: أنت تحب تعبد إله واحد وأربع زوجات، ولا تعبد ثلاث آلهة ويديك زوجة واحدة؟ إحنا ما بنعبدش ثلاث آلهة لكن تعبرهم. فالراجل الأفريقي فقال لهم: لا، أنا أهب أربع ستات، ما يهم الله ده، ما يهم، أنا أهب الأربع ستات. فقالوا له: خلاص قول الشهادتين. فقال الشهادتين. قالوا له: طب لازم تختتن يعني تتطهر علشان خاطر تبقى مسلم. لازم، أنا راجل كبير. قالوا له: آه لازم، عشان خاطر هتاخد المنحة اللي هتعيش بيها مع الأربع ستات. الراجل قبل واحتمل الآلام بتاعة الختان وهو راجل كبير، وابتدوا يدفعوا له المنحة الشهرية يعني. بعد كام شهر بطلوا المنحة. فالراجل راح يطالب في الفلوس. قالوا له: لا، انت دلوقتي ثبتت في الإيمان في الإسلام، فما انتش محتاج إلى إيه؟ المنحة دي. فهددهم. قالوا: طب أنا هسيب الإسلام. قالوا له: لو سبت الإسلام هيطبق عليك حد الردة. قال لهم: إيه حد الردة؟ قالوا له: هنقطع رقبتك. قطعك حتة حتة. فبرطم بقى، عارف الإفريقيين دول، قال: دين غريب الداخلي يقطعوا حتة، والخارج يقطعوه حتة حتة. ده حد الردة اللي بيخلي الناس تخاف، حتى لما يوصلوا إلى حقيقة يخافوا إن هم يعلنوا رأيهم، فبيبقى تكدس تكدس، فبينتشر الإسلام بالسيف نشرا وحماية للعدد اللي هو حصل عليه.
بس بعتقد يمكن ما فيش إلا بعض البلدان بتبقوا حرفيا الشريعه يعني الاسلاميه، يعني
كل البلاد العربيه عمليه.
بس يعني بتعتقد انه بس بالسيف انتشر يعني الاسلام عن طريق سيف يعني، او كيف في
العوامل بتاعته يعني؟
ايوه،
عوامل انتشار الاسلام. لا، السيف ده من اهم حاجه. السيف عشان خاطر اللي ما بيقبلش بيقتلوه، واللي بيقبل ويجي يرتد يذبحوه. خلاص؟ لكن في عوامل تانيه، زي مثلا التربيه منذ الصغر، شحن الأذهان للأطفال إن الإسلام هو الصح، والنبي خاتم النبيين، وإن النصارى كفرة واليهود كفرة أسطوانة. فمن الطفولية ما بيقدرش يفكر صح، لأنه مسلط عليه فكر معين. وكمان من الأسباب الجهل بالإسلام، يعني مين يعرف الأخبار دي كلها عن الإسلام، ولا بيدرس ولا بيقرأ. كلهم بيعتبرونا ان احنا بنقول كلام تافه او بنهاجم الاسلام بكلام غير حقيقي، جهل. ثم ان الدين الاسلامي بيشبع غريزه الانسان، زي الراجل صاحبنا اللي بيقول لك: انا اخد اربعه، يهمني الاربعه، مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايمانكم. فبيشبع الغريزه الجنسيه، بيشبع غرائز الانسان في التملك، وهكذا متمشي مع الطبيعه البشريه، مش بيسمو بالطبيعه البشريه ولكنه بيهبط الى مستوى الطبيعه البشريه، ودي خطوره في الدين يعني. ثم هناك عامل اخر، وهو زياده النسل. لما يتجوز اثنين وثلاثه واربعه وما ملكت ايمانه، فالخلفه كتير، فبيزداد العدد. وما بعتقدش انه هو زياده في الايمان، لكنه مجرد زياده في الاعداد. وبالرغم من كل ده، انا احب اشير الى حته مهمه قالها سيد المسيح.
تفضل.
قال: ما اوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي إلى الهلاك، وكثيرون يدخلون فيه. وعلى النقيض: ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة الأبدية، وقليلون هم الذين يجدونه. ويمكن بعد ما يجدوه ما يدخلوش فيه. فإذا العملية مش بالكثرة، مش بالكثرة، الموضوع مش بالكثرة، الموضوع بالإيمان القلبي وتفضيل الحياة الأفضل والاقتناع بها والسير في طريقها. هذا المهم، مش التباهي بالأعداد، مش الكمية لكن النوعية.
أيوة. مع أنه حتى احنا نقول مجبول، أنا هو الباب يعني.
أيوة.
لما نتكلم عن الخلاص، وطالما تكلمنا عن عدة حلقات عن موعدة عن الجبل، ممكن تعطينا اليوم كمان وعظة؟
أشكرك.
بفضلك.
تأمل بسيط عن عظة المسيح على الجبل، ونأتي إلى مبدأ روحاني جميل عن محبة الأعداء. بيقول إيه سيد المسيح؟ سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. بعدين يحط مبدأ، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. محبة الأعداء، عين بعين وسن بسن والبادي أظلم، لا، حب أعدائك، حب عدوك، بارك لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، زي ما عملنا للأخ اللي شتمنا دلوقتي وادانا بركة، فإحنا صلنا له عشان نديله بركة، لأن دي مبادئ المسيح السامية. ومش ممكن أي إنسان ينفذ هذا الكلام إلا إذا أصبح فعلا ابن لله. إزاي يصبح ابن لله؟ بيقبل المسيح فعلا. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. أولاد الله في طبيعة الله، في أخلاقيات السامية، بيعيش حياة مقدسة للرب. وأنا بدعو جميع المشاهدين الآن وأقول أنت ممكن دلوقتي تقبل المسيح في قلبك، لأنه هو واقف على باب قلبك، اختزل المسافة من السماء الأرض وقال أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. ممكن تقول معايا إني أفتح قلبي لك يا سيدي، تفضل وحل فيا وأعطيني أن أصير لك ابنا، أعطيني طبيعة جديدة وحياة جديدة لأعيش معك في جدة الحياة. آمين. إن صليت من قلبك ثق إن الرب قبلك. آمين.
آمين. وإن شاء الله الأصدقاء المشاهدين بيقدروا يختبروا، طالما الرب يقبلهم مثل ما هني بيكفي إنه فقط يعترفوا إنه بحاجة لإله ويعترفوا بخطيتهم، هو دفع أجرة خطايانا. شكرا جزيلا لحضرة القنص، وشكرا لمشاهدينا الكرام، وإن شاء الله نلتقي معكم بحلقة جديدة الأسبوع القادم، والرب يبارككم.
آمين.